تالية HTC 82700 زين 75880
بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى، نسعد فيها باستضافتي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا في المملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليهم نعمة وأن يجر عليهم رزقا.
آمين، جزاك الله خير، أحسن الله عليك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد برسائلكم النصية على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا. بداية معالي الشيخ، أحد الأخوة في منتدى البرنامج وهو الأخ أبو سارة سأل مجموعة من الأسئلة، لكن أحد هذه الأسئلة هو فعلا سؤال نراه كثيرا في المساجد الآن. بمجرد ما يسلم الإمام نجد الكثير أو بعض الناس ينصرف مباشرة من المسجد للخروج لقضاء حوائجهم، ويتركون الأذكار بعد الصلاة يذكرون السنة. طبعا أخونا هو سأل قال الخروج من المسجد مباشرة لتفادي الزحام وقراءة الأذكار والإنسان في الطريق، لكن لو أضفنا لها توجيه للناس في سرعة خروجهم أحيانا لغير حاجة ولعدم وجود الزحام، بس بمجرد ما انتهى الإنسان من الصلاة يخرج مباشرة لقضاء حوائجه، ما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن الصلاة في المسجد لها قيمة عظيمة ويترتب عليها ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة، فهي طمأنينة للنفس واستقرار لها. في صلاة الجماعة في المسجد جعل للإنسان يتفكر في معاني ما يقرأه، تجعل الإنسان يتفكر في معاني ما يقرأه، في كونه يصلي يشاهد جماعة المسجد، يسلم عليه جيرانه، يتعرف عليهم، يتبادل معهم الخبرات، ويتبادل معهم التهاني، ويتبادل معهم ما ينمي العلاقة الاجتماعية، وبالتالي تصفو النفوس ويورث ذلك الإنسان سعادة في حياته، فيجعله حينئذ أكثر عطاء وأكثر رغبة في العمل. صلاة الإنسان في المسجد فيها فوائد في الأجر كثيرة. إذا ذهب إلى المسجد كل خطوة يخطوها فله بها حسنة ويمحو الله عنه بها سيئة. إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، يكتب له أجر زيادة 27 درجة. بعد انتهاء الصلاة يجوز للإنسان أن ينصرف، لا حرج عليه في ذلك، لكنه كلما جلس فإنه يزداد أجره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات، ثم ذكر من ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الحديث الآخر أن الإنسان إذا جلس في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله، فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ذلك ما لم يحدث أو يتكلم. فهذه نصوص ترغب لكنها ليست على الإيجاب، وبالتالي فذلك الإنسان الذي لديه أعمال وينصرف مباشرة لا حرج عليه في مثل هذا بشرط ألا يشوش على المصلين في المسجد. بعض الناس إذا انصرف بدأ يحدث أصواتا إما بحركته أثناء المشي لأنه مستعجل أو بالكلام ابعد عني ونحو ذلك أو بتخطي الرقاب، فمثل هذا يجتنبه الإنسان. كذلك يجتنب الإنسان المزاحمة للآخرين بما يؤدي إلى المدافعة والمضايقة. فكون الإنسان يجتنب أذية المؤمنين هذا مما ترغب فيه هذه الشريعة المباركة. أيضا مما يحسن بالإنسان الذي يكون لديه عمل ألا يغفل الأذكار التي تكون بعد الصلاة، حتى ولو ذكر الله بها في الطريق، فإن الأذكار التي بعد الصلاة فيها أجر عظيم، وقد ورد في فضلها نصوص كثيرة متتابعة. فالمقصود أنه لا يعاب على الإنسان خروجه، لكن لا بد أن يكون هذا الخروج بالضوابط الشرعية. ويحسن بالإنسان أن لا يغفل سنة الراتبة التي تكون بعد الصلوات.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. أخونا أيضا أبو سارة سأل يقول إذا قام المصلي من التشهد الأول بمعنى للركعة الثالثة متى يرفع يديه؟ يرفعه هل هو وهو جالس بمجرد ربع أو أن يهم بالقيام أو إذا وقف؟
نعم، بالنسبة لما يفعله الإنسان في الصلاة هناك سنن وآداب يحسن بالإنسان أن يلتزمها، وهذه السنن من أين نأخذها؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا حينئذ أن نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في الصلوات. وقد حرص أهل العلم على تقييد الأفعال النبوية، وكتبت رسائل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحسن بالإنسان أن يتعلم من هذه الكتب لتكون صلاته التي يناجي بها ربه، يخاطب بها رب العزة والجلال على أكمل الوجوه وأتمها. مما يتعلق بهذا السنن المتعلقة برفع اليدين، يستحب للإنسان أن يرفع يديه في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام شرع له أن يرفع يديه.
جميل.
بعض الناس إذا جاء يكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه قليلا، السنة في هذا أن يرفع يديه حتى تصل إلى حذو المنكب أو تصل إلى فروع الأذن، بحيث تكون الأصابع عند فروع الأذنين ويكون حد الكف عند المنكب هنا، ويكون بمثابة ذلك بمثابة هيئة الإنسان عند سجوده فهذه الفعلة برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من الأمور المستحبة التي يثاب المرء عليها. هكذا أيضا يستحب للإنسان أن يرفع يديه عند الركوع، وهكذا يستحب له أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويستحب أيضا أن يرفع يديه عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أين متى يرفع اليدين؟ جاءت النصوص بثلاثة صفات، مرت بعضها قال كبر فرفع يديه، وبعضها يقول رفع يديه فكبر، وبعضها يقول كبر ورفع يديه، فدل ذلك على أن الأحوال الثلاثة مشروعة، قبل التكبير وحال التكبير وبعد التكبير. ولكن متى يكبر الإنسان؟ هذا التكبير تكبير انتقال، وبالتالي ينبغي به أن يكبر حال انتقاله، ومن ثم تكون نهاية تكبيره بوصوله إلى الركن الذي بعده. حرف الراء يكون عند استتمامه قائما للركعة الثالثة.
نعم.
هذا هاي السنة في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير. هذا بيان شافي كافي. لأن سبق سأل السؤال ولكن نحن أخطأنا في فهم سؤاله. لكن هذا السؤال جزاك الله إجابة جزاك الله خير شافية وكافية. إحدى الأخوات ابتليت بوفاة ابنتها وأيضا مبتلاها الآن بمولود عنده مشكلة صحية. تقول هل يجوز لي أن أشتري ذبيحة وأتصدق بنية دفع البلاء والشفاء ولدها؟
بالنسبة لطلب الشفاء للأبناء وابتعاد الأمراض له طرق متعددة. الطريق الأول دعاء رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا قد وعد الداعين بإجابة دعائهم كما في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعت الله جل وعلا أن يشفي ابنها فإن الله قد وعد الداعين بإجابة الدعاء. وليحرص المرء عند دعائه أن يستكمل شروط إجابة الدعاء وأن يبتعد عن موانع إجابة الدعاء. وورد في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع فأتكشف، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، مما يدل على أنه مما استقر عندهم أن الدعاء طريق للتخلص من الأمراض التي ترد إلى الإنسان. الطريق الثاني التداوي، بأن يذهب إلى الأطباء الذين يتولون العلاج. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك من طرق جلب الشفاء بإذن الله عز وجل أن يرقى الإنسان بالرقية الشرعية، فإن الرقية لها تأثير، فيرقي المريض على نفسه ويرقي زائر المريض عليه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أصحابه، وورد أنه أخبر أن من وضع يده على المكان الألم من جسده ثم قال بسم الله 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله ثم قال أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات إلا أذهب الله ألمه، كما ورد ذلك في الحديث. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله. هكذا أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الناس بأنواع من أنواع الرقى. تعلم هذه الرقى ورقيتها على المريض إن شاء الله يرجى أن تكون سببا من أسباب زوال الأمراض. هكذا أيضا من فعل الخير بنية أن يجلب الله له الشفاء وأن يبعد عنه المرض، الأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا الفعل جائز، ولكنه ليس له أجر في الآخرة. فإن حصل شفاء وعوفي المريض فقد حصل المتصدق ما يقصده، وإن قدر الله جل وعلا له عدم شفاء فلعل الله سبحانه وتعالى يعوضه من عنده حيث لم يستجب له ما قصده. فالمقصود أن مثل هذا الأظهر من أقوال أهل العلم أنه جائز أن يتصدق الإنسان. ومن أنواع الصدقة أن يذبح الإنسان لله، يذبح لله، لكن لو ذبح لولي أو ذبح لجن من أجل استجلاب الشفاء فهذا شرك، لأن الذبح عبادة ولا يجوز للإنسان أن يتقرب بعبادة الذبح لغير الله تعالى. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك.
نعم. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. معنا أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم
السلام يا أبو عبد الله، أهلا وسهلا.
كلمة
الشيخ يسمعك، تفضل يا أبو عبد الله.
موظف في مؤسسة قدنا تأمين الطب هذا ما أدري ما حكمه.
طيب سؤال آخر يا أبو عبد الله.
الله يجزاك خير
شيخ. حياك الله. أم عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الرحمن، تفضل يا أختي.
بالله بس كنت أبغى أسأل الشيخ سؤالين.
إيه تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت حامل وأسلبت في الشهر الأول، وقالوا لي إن شاء الله بإذن الله أن الجنين هذا اللي سقط يجيني شفيع إن شاء الله يوم القيامة، فهل هذا صحيح أو لا؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني لو تكرمت، أنا أعرف أنه حكم الجماع في الدبر لا يجوز.
نعم.
بس أبغى أعرف لو تكرمت حكم مداعبة الزوج لزوجته باليد جهة الدبر.
طيب
يجوز أو لا يجوز؟ طيب. وما حدود هذه المداعبة؟
سؤال آخر يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
حياك الله.
السلام عليكم.
معنا رنيم من السعودية، أو رنين من السعودية، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا وضعت الفازلين على البشرة يمنع وصول الماء؟
طيب سؤال آخر.
شكرا.
حياكم الله. طيب نواصل الأسئلة مرة أخرى. أحد الأخوات تقول زوجها يشتم أهلها ويهددها بالطلاق ويشتمها، كل هذا أمام الأولاد، ما توجيهكم؟
لا شك أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتكلم بالكلام السيء قدحا في الآخرين وسبا ليس من شأن أهل الإيمان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. ولكن أن الإنسان يتأثر بما حوله، ولا بد أن هذا الكلام له أسباب، ومن ثم ينبغي أن نعالج الأسباب المؤدية لجعل الزوج يعصي الله بالقدح في قرابة الزوجة وسب أهلها. ومن هنا فوصي أختي بملاحظة ما هي الأسباب التي تدعوه إلى قدحه في أهل الزوجة، فإن كان هناك مضايقة من الزوجة عدلت طريقة تعاملها، سلبت عقله بحسن خلقها وحسن تعاملها، وبالتالي جعلته حينئذ متعاونا معها. كذلك ينبغي أن نبني بيوتنا على نية التقرب لله عز وجل، عندما يكون كل واحد من الزوجين ينظر ماذا سيجني من شركة الزواج، فحينئذ الرغبة دنيوية وكل إنسان يريد أن يحصل أكبر قدر ممكن، لكن عندما يكون كل واحد من الزوجين يقصد الآخرة ويسعى إلى إصلاح أمر آخرته واستجلاب الأجر الكثير الذي يستفيد منه في الآخرة، فهو يراقب الله عز وجل، وبالتالي يكون بين عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، خيركم لأهله، ونحو ذلك من النصوص، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم. نعم، فالمقصود أن أيضا لا بد أن يلاحظ أنه لا يوجد أحد يسلم من عيب، لا رجل ولا امرأة، وبالتالي ينبغي بنا أن نسعى إلى استصلاح ذلك العيب وإبعاده عن الجهات الأخرى لتصلح الأحوال وتستقيم الأمور. وكذلك على الزوجة أن تراعي حق الزوج، تطيعه في المعروف وتتقرب بذلك لله عز وجل، لا تخرج إلا بإذنه، تقوم بحوائجه تقربا لله جل وعلا، بهذا تستقيم الأمور وتصلح أحوال الأسرة.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أبو عبد الله من السعودية سأل عن حكم التأمين الطبي لأنه يعمل في شركة وهي مؤمنة طبيا.
التأمين الطبي على ثلاثة أنواع. النوع الأول تأمين يكون عند شركة طبية، مستشفى أو نحوه، يقوم المستشفى باستقبال طلب التأمين ويأخذ على كل مريض مبلغا على كل مستفيد مبلغا معينا، وبالتالي يقوم بعلاجه في كل ما يحتاج إليه. مثل هذا الصواب أنه جائز ولا حرج فيه، بعض الفقهاء المعاصرين يمنع منه ويقول هو جمع بين الإجارة العامة والإجارة الخاصة، وبالتالي هما عقدان متقابلان، لأن عقد الإجارة الخاصة يتعلق بمدة، وعقد الإجارة العامة يتعلق بعمل. الذي يتعلق بالمدة يكون له أجرة محددة، والذي يتعلق بالعمل يكون بحسب العمل. يعني مثلا عندك السواق في البيت هذا أجير خاص، مقدار العمل عنده 7 ساعات 10 ساعات في اليوم كامل، تعطيه أجرة محددة، والعمل غير محدد، فهنا حددت الأجرة ولم يحدد العمل. عندك هناك أجير عام مثل الخياط، تذهب إليه وتطلب منه خياطة الثوب، تعطيه أجرة مقابل عمله، تعطيه أجرة مقابل العمل، هذا أجير عام. هذه المؤسسة الشركة أو المستشفى عندما يستقبل أصحاب التأمين الطبي يقولون هو جمع بين إجارة خاصة في كونه أعطى مبلغا معينا، وبين الإجارة العامة في كون الأجرة على عمل، لكن لا مانع من الجمع بينهما، ولا يوجد دليل في الشارع يمنع من ذلك، وليس هناك غرر، لأن العمل في شبه المعتاد أو المقاس أصالة، يعني يعرف أحوال الناس والأمراض التي ترد عليهم بمعدل كذا، وحينئذ فالجهالة في العمل مغتفرة كما في الإجارة الخاصة. السواق عندك يمكن تشغله طول اليوم، يمكن ما يشتغل ولا دقيقة في طول يومه. النصوص الواردة بمشروعية الإجارة تدل على جواز هذا التأمين إذا كان عند المؤسسة الطبية. النوع الثاني أن يكون عند مؤسسة تأمين مالي، شركة مالية تتعامل بالتأمين، ويكون هذا التأمين من التأمين التعاوني، فحينئذ لا حرج فيه ولا بأس أن يؤمن الإنسان عندهم، كما صدرت بذلك فتاوى المجامع الفقهية والهيئات العلمية في عصرنا الحاضر أن التأمين التعاوني جائز وله أصوله في الشرع، فقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم. النوع الثالث التأمين التجاري، التأمين التجاري، وقد صدرت الفتاوى من المجامع والهيئات العلمية بعدم جوازه. وأنا عندي أن الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يظهر في أمور. الأمر الأول أن التأمين التجاري يكون القسط المدفوع بحسب الاتفاق، ولذلك قد نجد اثنين متماثلين في كل شيء ومع ذلك يدفعون أقساطا متفاوتة، بخلاف التأمين التعاوني فإن من تساووا فيه يدفعون أقساطا متساوية. الفرق الثاني أن التأمين التجاري التعويض فيه يكون بحسب الاتفاق، بينما التأمين التعاوني يكون التعويض فيه مقابل الضرر الحاصل أو متابعة العلاج. الفرق الثالث أنه إذا كان هناك فوائض من التأمين فإنها تعاد إلى أصحاب المؤمنين، إلى أصحاب التأمين. نعم.
جزاك الله خير وصلى الله عليك. من ضمن الأسئلة أختنا عبد الرحمن من السعودية تقول هل السقط في الشهر الأول يشفع لوالده؟
السقط في الشهر الأول لم تنفخ فيه الروح، وبالتالي فليس جنينا ولا يعد ولدا، والحديث الوارد في الشفاعة إنما هو في الأولاد، في الأولاد، وهذا ليس ولدا، وبالتالي الذي يظهر أنه لا يدخل في باب الشفاعة، لكن المرأة تؤجر على هذا وتثاب لأنها قد حملت به واحتسبت الأجر في ذلك، وحمل المرأة للجنين في بطنها تؤجر عليه الأجر العظيم ولها فيه ثواب جزيل، فهي تتقرب بذلك لله عز وجل وتحقق مقاصد الشريعة، ويأتي ولد بإذن الله تقوم بتربيته فتؤجر على ذلك، ثم ينفعها في حياتها وبعد مماتها، فيكون من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. المقصود أن المرأة إذا حملت كان لها أجر عظيم، فإذا أسقطت أسقطت جنينها فإن هذه مصيبة، والمصيبة من أسباب تكفير الذنوب، من أسباب تكفير الذنوب. فنرجو إن شاء الله لأختنا أن يكون ما أسقطته من أسباب تكفير الذنوب التي عملتها.
جزاك الله خير وأحسن إليك. سؤالها الآخر، لو أخذناه بشكل عام لأجل الفائدة، ما هي حدود الحلال والحرام في علاقة الرجل بزوجته؟
قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم، معنى حرث يعني أن الرجال يأتون النساء في محل الولد، لأن هذا هو الحرث. فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. إذن هذه هي القاعدة في هذا الباب. نعم.
أخونا حداد في منتدى البرنامج سأل، يقول سؤاله الأول: متى يكون النظر للمخطوبة؟ هل هو قبل أن يتقدم لها الإنسان رسميا لأهلها، أو يكون ذلك بعد أن يتقدم رسميا لخطبتها؟
ظواهر النصوص تدل على أن الخطبة أن النظر لا يكون إلا بعد الخطبة.
نعم.
لأن النصوص الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبيات عامة تشمل المرأة قبل خطبتها.
نعم.
وأما بعد الخطبة فهذا موطن النظرة التي أباحها الشرع.
نعم.
وقد ورد في الحديث أن محمد بن مسلمة لما خطب امرأة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليها، وما كان ذاك إلا بعد الخطبة. إذن لا بد أن يخطب، ولا بد أن يركنوا إليه ويوافقوا، ولا يوجد هناك عائق، ولا بد أن يكون الرجل عازما على إتمام النكاح غير متلاعب في هذا الأمر. أما إذا لم يكن هناك ركون من أهل المرأة ولا من المرأة، أو لم يكن الرجل جادا عازما على إتمام النكاح، فحينئذ لا يجوز له النظر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخاطب: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
نعم. جزاك الله خير. أيضا أخونا حداد في منتدى البرنامج يسأل: هل تعتبر زوجة الأب من المحارم؟
زوجة الأب هل هي من المحارم؟ نعم، هي من المحارم، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزوجة الأب لا يجوز لك أن تتزوجها، وبالتالي هي من المحارم.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا: ما يخرج من اللثة بسبب السواك من الدم، هل يفطر؟
ما يخرج من بدن الإنسان من الدم فإنه لا يفطر الإنسان. الحديث الوارد في هذا من حديث ثوبان وغيره: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا في الحجامة، والحجامة نوع من أنواع التداوي يتعلق بالرأس. فأما خروج الدم من بقية البدن فإنه لا يسمى حجامة، وبالتالي لا يدخل في الحديث الوارد أفطر الحاجم والمحجوم. ومن هنا فإن من حلل للسكر أو أخذ دما للتحليل فإنه لا يؤثر على صومه، هكذا من استعمل السواك فخرج الدم من بين أسنانه فإنه لا يؤثر على صومه.
حتى لو ابتلعه؟
يجتنب ابتلاعه. لو ابتلعه بدون قصد فإنه لا يؤثر على صومه، لكن لو ابتلعه بقصد فإنه يؤثر على الصوم، وذلك لأنه قد أدخل في جوفه شيئا مما يطعم به، فحينئذ أثر على صحة الصوم.
أحسن الله عليك. معنا عادل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك العادل.
الله يبقيك، الله يمسيكم بخير إن شاء الله.
يمسيك برضا العافية. تفضل أخي كريم.
بغيت أكلم الشيخ الله يحفظك.
الشيخ يسمعك، تفضل يا عادل.
الله يعظم أجرك إن شاء الله يا شيخ سعد.
ومن يقول الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ.
تفضل تفضل يا عادل.
السؤال الأول يا شيخ، كنت أقرأ عن الطلاق الصريح.
نعم.
فكان لساني يتحرك وكان زوجتي على يمين، فحسيت أني أوجه أوجهها لزوجتي يا شيخ.
طيب طيب.
فتعوذت من إبليس، ما أدري علي شيء يا شيخ فاضي.
طيب سؤال ثاني يا عادل.
السؤال الثاني، هل يا شيخ يمين الطلاق اللي على المنع فيها كفارة يمين ولا فيها شبهة؟
طيب سؤال آخر يا عادل.
الله يحفظكم يجزاكم خير إن شاء الله.
بس أنا أنصحك نصيحة يعني يعني تعوذ بالله دائما من الشيطان، لأن هذه الشيطان بقى واضح إنه يوسوس لك كثير في الموضوع.
ولا تقرأ كتب الطلاق
ولا تقرأ في مسائل الطلاق، يوصيك الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله يبشر.
جزاك الله خير، بارك الله فيكم. عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الرحمن، تفضل يا أختي.
الله يجزاكم بخير، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي الكريمة.
السؤال الأول، ولدي يشتغل في بنك شاب.
طيب.
فلأنه عاطل وكذا فتركته يشتغل، بس يقول إني أسوي بطاقات ائتمانية، البطاقات حقة الصرف هذه.
طيب السؤال الثاني يا عبد الرحمن.
السؤال الثاني، الجلسة صلاة الوتر إذا كانت ثلاث ركعات كيف تكون جلسة التشهد؟ يعني التشهد آخر ركعة يعني.
قصدك
يعني ثلاث
ركعات متصلة. قصدك صفة صلاة الشفع والوتر.
الشفع والوتر وإيه الشفع والوتر قصدي.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في نقاب أفغاني يعني النقاب يكون مغطى بشاش.
إيه؟
يعني العيون ما تطلع، تكون مغطية بطبقة من الشاش.
إيه معروف يعني. معروف يا عبد الرحمن، وش في هذا؟ تسألين عن حكمة؟
لا حكمة في العمرة يعني.
إيه
لأني أنا أخذت فيه عمرة أنا، بس ما أدري يعني لأنه كان مغطي عيوني لكن خفيفة شوي فيها.
طيب سؤال آخر يا عبد الرحمن.
الله يجزاكم خير.
الله يحييك يا أختي الكريمة. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. من توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، هل عليها عدة؟
نعم يجب عليها، إذا توفي زوج المرأة وهو قد عقد عليها لكنه لم يدخل بها وجب عليها أن تتربص 4 أشهر.
نعم.
قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. جاء في حديث ابن مسعود أنهم جاءوا إليه وسألوه عن المرأة التي توفي زوجها فتوقف فيها شهرا ثم قضى فيها بأنها ترث وأنها يجب عليها العدة، فقام حمل بن النابغة فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في ذلك بمثل ما قضيت به، فحمد الله أن وفقه للصواب. وحينئذ يجب عليها أن تعتد، تجلس 4 أشهر و10، ويجب عليها وتملك الميراث كاملا وترث من زوجها الذي توفي.
نعم جزاك الله خير. إخراج الزكاة باستخدام الطرق الحديثة أو الطرق الإلكترونية، مثلا في البنك تحويلها من حساب المزكي إلى حساب مثل الجمعية أو غيرها المستحقة للزكاة، هل هذا جائز؟
قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم.
إذن الواجب إخراج الزكاة.
جميل.
بأي طريقة حصل إخراج الزكاة تحقق مقصود الشارع.
جميل.
فلو رتب برنامج إلكتروني في الحسابات بحيث بمجرد مضي السنة يخرج الموجود من النقود يخرج ربع العشر 2.5%، وينقله إلى حساب الجهة التي يثق فيها الإنسان ويطمئن إلى كونها تصرف هذه الأموال في مصارف الزكاة، حينئذ تحقق المقصود الشرعي. لكن ينبغي للإنسان أن يلاحظ أمورا، أولها ألا يكون هناك أموال أخرى عند الإنسان لم يزكها ليست في الحساب، قد يكون عنده نقود في يده جيبه، قد يكون عنده سلع تجارية معدة للبيع، قد يكون عنده أراضي، فلا بد أن يراعي هذه الأمور بحيث إذا هذا البرنامج ما يخرج إلا زكاة الرصيد الموجود في البنك ولا يخرج زكاة بقية أمواله. الأمر الثاني مما ينبغي أن يلاحظ في هذه الموضوع أن يتحقق أن البنك قد قام بهذه العملية، لأنه مهما يكون يحصل هناك أخطاء، قد يغير البرنامج عند البنك أو عند المصرف وبالتالي لا يتم انتقال هذا المال إلى غيره ونحو هذا.
نعم جزاك الله خير. أختنا رنين أو رنين من السعودية تسأل عن الفازلين، هل هو يمنع وصول الماء في الوضوء؟
إذا وضع الإنسان على يديه أو على بدنه الفازلين وقام بدلكه فحينئذ لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي لا يجب إزالة آثار الفازلين التي تكون على البدن.
أخونا عادل من السعودية يبدو لأنه وسوس كثير في موضوع الطلاق، يقول إنه كان يقرأ عن الطلاق ولسانه تحرك بها فجاءه الشيطان ووسوس له أن الطلاق موجه لزوجته، فما توجيهكم؟
الحياة الزوجية مقصد من المقاصد الشرعية.
جميل.
ولذلك الشريعة تتطلع إلى إبقاء هذه الحياة وإبقاء كونها سببا من أسباب جلب السعادة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك فالمؤمن يتقرب لله عز وجل بكل ما يؤدي إلى إصلاح أحوال الحياة الأسرية وإبقائها واستمرارها وإبعاد كل ما ينغص هذه الحياة حرصا على موافقة مقاصد الشريعة. ومن هنا فالمرء يبتعد عن الشقاق والنزاع ويحرص أن لا يكون بينه وبين أهل بيته شيء من هذا، كل من الزوجين يحرص على إحسان الخلق والتعامل مع الآخر، يبتعدون عن أسباب الفرقة ويبتعدون عن الكلام الذي يؤدي إلى الطلاق سواء تلفظا بالطلاق أو كان من الكلام البذيء غير المناسب بين المتوادين والمتحابين. إذا تكرر هذا فإن الشيطان في المقابل يحرص على التفريق بين الزوجين، وقد جاء في الصحيح أن الشيطان على عرشه تأتيه جنوده يقول أحدهم ما زلت بفلان حتى شرب الخمر، فقال ما يفتأ يتوب إلى الله، ويأتي الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى عمل الذنب الفلاني، فيقول لا يفتأ حتى يستغفر ويتوب إلى الله من ذنبه، فيأتيه الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول إبليس أنت أنت، ويأتي به حتى يجلسه على عرشه. ولذلك فينبغي بالإنسان أن يحرص على التحرز من هذا العدو الشيطان الرجيم. ومن أنواع ما يكون من ذلك الوسوسة التي تلقيها الشياطين في قلوب بني آدم من أجل التفريق بين المتزوجين، بأن يسوق للإنسان أنه تكلم بكلام يحصل به الفرقة من طلاق أو غيره، أو يكون هناك من يدرس أبواب الطلاق فيأتيه الشيطان ويقول أنت تلفظت بلفظ الطلاق وقع طلاقك، أو يقرأ الإنسان كتابا من الكتب يتحدث عن أحكام الطلاق وبالتالي يظن أن الطلاق قد وقع بينه وبين زوجته. فالمقصود أن هذه الوساوس لا يجوز للإنسان أن يلتفت إليها، لا يجوز، يعني أنه يأثم بذلك، يعني أنه يأثم بذلك، فهذه من وساوس إبليس الشيطان الرجيم. وإذا وردت هذه الوساوس على القلب وجب على العبد إغفالها وعدم الاهتمام بها، فإنه لا يقع من ألفاظ الطلاق إلا ما تكلم به الإنسان ناويا به الفرقة بين الزوجين، أما إذا لم ينوي ذلك فإنه لا يحصل طلاق ولا فراق بسبب مثل هذه الألفاظ.
جزاك الله خير. سأل أخونا أيضا عن يمين الطلاق إذا كان المقصود بها المنع.
نعم. الذي نفتي به أن يمين الطلاق محرمة ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يحلف في الطلاق، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وبالتالي فالحلف بالطلاق هذا معصية، معصية. ووسيلة أمر الزوجة وإلزامها بشيء أو منعها من آخر ليست الطلاق، بل الطلاق نقص في عقل الرجل. تعليق الطلاق على حث أو منع نقص في عقل الرجل. كيف يكون نقصا؟ لأن هذا الحق وهو الطلاق كان بيد الزوج، فالآن بذله حتى جعله بيد غيره. وكثير من الفقهاء يرى وقوع الطلاق بمثل هذا متى خلف، فأين العقل؟ ليس هناك عقل. ثم بالنسبة ليمين الطلاق، جمهور أهل العلم يقولون إذا وقعت المخالفة له وقع الطلاق بذلك، إذا حنث في هذه اليمين وقع الطلاق بذلك، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة انطلاقا من مفهوم اليمين. والقول الثاني بأن هذا اللفظ يعد يمينا، وإذا حنث الإنسان فيه وجب عليه كفارة يمين. ونحن نفتي بهذا الثاني لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا يمين، وبالتالي الذي نفتي به أنه يمين تجب فيه الكفارة وبإطعام 10 مساكين، ويجب على المتكلم به أن يتوب إلى الله من هذا الذنب بامتهان لفظ الطلاق.
أحسن الله إليك. بقي معنا ما يقارب 5 دقائق. أخونا علي البركاتي في منتدى البرنامج سأل يقول: ما حكم لعب البلايستيشن للأطفال؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه اللعبة على أنواع متعددة.
صحيح.
على أنواع متعددة. يمكن أن نقسمها إلى 4 أنواع. النوع الأول ما كان قائما على المصادفة والحظ، فهذا يمنع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله، وقال: من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه، ومنه وفي لفظ ودمه، وفي من هنا وما ذاك إلا أن النرد قائم على الحظوظ، لأن فيه الزهرة 1 2 3 4 5 6 نقاط، فبالتالي ليس هناك مهارة، وإنما هو قائم على المصادفة فيكون ممنوعا منه. النوع الثاني ما ليس قائما على المصادفة لكنه يصد عن شيء من الواجبات، كما لو كان يصد الإنسان عن أداء الصلاة مع الجماعة، أو يصده عن طاعة والديه، أو يصده عن القيام بواجباته الدراسية أو بواجباته الأسرية، فمثل هذه الألعاب التي تؤدي إلى هذه النتائج تكون ممنوعا منها، حراما في الشريعة، لأن ما أشغل عن واجب كان حراما. النوع الثالث ما لم يكن من النوعين السابقين وفيه إعانة على نشر الدين، وفيه إعانة على نشر الدين، فهذا جائز ويجوز العوض فيه. والرابع ما لم يكن من الأقسام الثلاثة فإنه جائز لكنه لا يجوز بذل العوض فيه.
جزاك الله خير، صلى الله عليك. إحدى الأخوات عندها مشكلة صراحة فعلا تحتاج إلى توجيه. تقول: زوجها مبتلى بالشذوذ الجنسي، نسأل الله عز وجل يعافيه. تسأل: ما حكم البقاء معه أو على ذمته، علما بأن لديها أمل في إصلاحه ولديها منه طفلان، وهو لا يعلم حتى الآن بأنها اكتشفت هذه الصفة فيه؟
أولا، كثير من اتهامات الزوجات لأزواجهم تكون غير مبنية على أدلة، وإنما على مجرد ظنون، وبالتالي لا ينبغي أن تبنى أحكام على مجرد هذه الظنون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأمر الثاني أنه لا يحسن بأحد الزوجين أن يتجسس على الآخر، يكفيه ما ظهر منه، ولذلك قال تعالى: ولا تجسسوا. وكم من إنسان حاول التجسس على الطرف الآخر فعلم الآخر بتجسسه فأظهر له أمرا يخالف حقيقته من أجل أن يغيظ قلبه، لأن الإنسان مهما يكون لا يرغب في أن يقوم الآخرون بالتجسس على ما يختصون به، ومن ثم قد يظهر أمرا يخالف حقيقته لإغاظته لإغاظة الآخر، وبالتالي لا ينبغي ولا يحسن بالإنسان أن يتجسس على الآخر إلا أن يكون هناك قرائن وعلامات ظاهرة، فمثل هذا له أحكامه. الأمر الثالث الذي نوصي به في مثل هذا أنه إذا كان هذا الزوج قائما بشعائر دينه فإنها لا مانع من بقائها معه. بعض أهل العلم يقول مثل هذا لا يجوز أن تبقى الزوجة معه لما ورد من قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمقصود أنها إن أملت في استصلاحه وجعله يتوب إلى الله عز وجل من ذلك فإنه يجوز لها البقاء معه، لكن تمتنع منه حتى يتوب إلى الله وتغنيه عن الإقدام على مثل هذا الأمر. أما إذا عجزت عن استصلاحه فلا يجوز لها البقاء معه لهذه الآية التي ذكرت قبل قليل.
وحسن الله عليك. نختم بوصية من أخينا أبي سطام يقول يحبكم في الله يا شيخ سعد ولا تنسونا من صالح دعائكم بالاستقامة والثبات على الدين.
أسأل الله أن يصلح أحواله وأن يصلح أحوال جميع من شاهدنا ورآنا، وأن يسبغ عليهم الخيرات، وأن يصلح قلوبهم، وأن يجعلها متعلقة بالله عز وجل.
آمين. جزاك الله خير. شكرا مقدم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجابة علمية الفحوى.